الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم، ولكم أجمل تحية من محادثكم حسين سعيد ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي نبدأها كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار التي أعدتها وتقرأها عليكم رواح حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي تركي بارز أن مجموعة من المقترحات التي طرحها وفد عراقي رفيع المستوى يزور أنقرة حاليا غير مرضية. الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه قال للوكالة: هذه المقترحات لا تلبي توقعاتنا، وامتنع المسؤول عن إعطاء تفاصيل أخرى عدا قوله أن المقترحات العراقية تتعلق بوقف الدعم اللوجستي إلى حزب العمال الكردستاني وتحديد حركة عناصر الحزب وإغلاق مكاتبه في العراق. نائب رئيس وزراء تركيا جميل تشيتشيك قال اليوم أن تركيا سلمت الوفد العراقي الذي يزور أنقرة حاليا قائمة تضم أسماء قادة التمرد الكردي وأنها طالبت بتسليمهم. تشيتشيك قال في مقابلة أجرتها فضائية CNN باللغة التركية: سلمنا قائمة تضم أسماء قادة حزب العمال الكردستاني وطلبنا مساعدة العراق. الفضائية نقلت أيضا عن مسؤولين عراقيين لم تسمهم أن تركيا طلبت ترحيل 153 من قادة الحزب، وأضافوا أن في إمكانهم تسليم 18 من القادة حسب الفضائية. الوفد العراقي الذي يزور أنقرة حاليا التقى وزير الخارجية علي بابجان، ومن المتوقع أن يجري محادثات مع وزير الدفاع وجدي جونول في وقت لاحق من هذا اليوم. تشيتشيك كرر تصميم تركيا على شن عملية في شمال العراق في حال لم تقم الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني. وأفادت الوكالة الألمانية للأنباء أن قناة NTV التركية التي نقلت عن مصادر تركية أن خطط العراق التي طرحها الوفد العراقي غير كافية، وأن الأمل ضعيف في التوصل إلى اتفاق مرض قبل مغادرة الوفد العراقي تركيا يوم غد. هذا وتتواصل محادثات الوفد العراقي الذي يترأسه وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم، ويضم في عضويته وزير الأمن القومي شيروان الوائلي. في هذه الأثناء ذكرت أنباء أن طائرات ومروحيات تركية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني على المناطق الحدودية داخل العراق. قال قائد القوات الأمريكية في شمال العراق الميجر جنرال بنيامين ميكسن أن قواته لا تخطط لأي فعل على الإطلاق ضد متمردين أكراد شنوا هجمات داخل تركيا. ميكسن أضاف أن المحافظات الشمالية الثلاثة تقع تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان، وأنه لم يتلقى أي تعليمات للتحرك على المناطق الحدودية. ميكسن قال أيضا أن وزارة الداخلية تعرقل جهود الولايات المتحدة لإحلال الأمن في المحافظات الساخنة، وأنها أوقفت استخدام 6,000 ضابط شرطة من مناطق سنية وشيعية وكردية في ديالى على مدى أشهر رغم موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي حسب نبأ لوكالة فرانس برس للأنباء. من إذاعة العراق الحر واصل مستمعي الكرام تقديم عرض الأنباء. رفض البيت الأبيض اليوم المقارنة بين الفترة السابقة للحرب في العراق والفترة الحالية التي تتميز بالتوتر مع إيران. الناطق بلسان البيت الأبيض توني فراتو أضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بالطرق الدبلوماسية، غير أنها ترفض إلغاء الخيار العسكري. جاء تعليق فراتو مع تصعيد الرئيس الأمريكي جورج بوش ونائب الرئيس ديك تشيني من خطابهما ضد إيران، ومع فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران. وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت اليوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن إسرائيل لن تتسبب في وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، رغم إعلانها نيتها في قطع القوة الكهربائية بشكل محدود عن القطاع في محاولة للحد من هجمات بالصواريخ تنطلق من غزة نحو جنوب إسرائيل. جاء ذلك خلال غداء عمل استمر لمدة ساعتين في القدس بين أولمرت وعباس، ويهدف لقاء المسؤولين إلى تجاوز الخلافات بين الطرفين تمهيدا لعقد مؤتمر السلام في الشهر المقبل أو في كانون الأول. سجلت أسعار النفط رقما قياسيا جديدا متأثرة بالتوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وصل سعر البرميل الواحد إلى 92 دولارا. أسعار الذهب سجلت ارتفاعا قياسيا أيضا نتيجة لضعف الدولار الذي سجل انخفاضا قياسيا اليوم مقابل العملة الأوروبية، حيث بلغ سعر اليورو الواحد 1.43 دولار وسط توقعات باحتمال أن يقوم البنك المركزي في الولايات المتحدة بتخفيض نسبة الفائدة مرة أخرى في الأسبوع المقبل. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، والآن حان موعد متابعتنا اليومية لتفاصيل أبرز الأحداث السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: اتهام كونداليزا رايس بالتستر على الفساد في العراق، وخبراء وسياسيون يؤكدون أن التوغل التركي ليس حلا. اتهم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي وزيرة الخارجية كونداليزا رايس بإخفاء معلومات تتعلق بالفساد في العراق. وكانت رايز واجهت أسئلة صعبة عن العراق في جلسة استماع عقدتها لجنة تراقب عمل الإدارة الأمريكية في العراق، وطالب أعضاء اللجنة بإجابات من رايز عن حجم الفساد في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، متسائلين لماذا ترفض وزيرة الخارجية الأمريكية أن تسمح لمسؤولين كبار في وزارتها بتقديم شهادات علنية عما يعرفونه في هذا الشأن. رئيس لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي هنري واكسمان طالب وزيرة الخارجية مرارا بأن ترد على الأنباء القائلة أن المالكي تدخل رسميا لمنع التحقيق مع مسؤولين في حكومته في قضايا فساد. واستشهد في هذا السياق بالرئيس السابق لمفوضية النزاهة القاضي راضي حمزة الراضي، وكان الراضي هرب مؤخرا مع عائلته إلى الولايات المتحدة وقدم شهادة أمام اللجنة نفسها. وأشار رئيس اللجنة أثناء استجواب رايز إلى ما قاله الراضي في شهادته وقت ذاك:
أثار القاضي الراضي قضايا محددة بشأن نزاهة رئيس الوزراء نوري المالكي، وقال لهذه اللجنة أن رئيس الوزراء المالكي استخدم أوامر سرية لوقف التحقيق مع وزراء عراقيين كبار في قضايا فساد، بينهم سلام المالكي وزير النقل السابق.
سلام المالكي، the former minister of transportation.
رايس أجابت بالقول أنها لا تستطيع التعليق علنا على هذه القضية لأن ذلك يمكن أن يفرط بمصادر أمريكية في العراق ويعرض أشخاصا إلى الخطر بحسب تعبيرها. رئيس لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي ألح في السؤال وقال أن لديه نسخة من أمر يحمل توقيع طارق نجم عبدالله مدير مكتب رئيس الوزراء يقول أنه لا يمكن إحالة أي عضو من أعضاء هيئة الرئاسة أو مجلس الوزراء أو وزير حالي أو سابق على القضاء بمثل هذه التهم من دون موافقة المالكي شخصياً. ولكن وزيرة الخارجية الأمريكية اعترضت مرة أخرى قائلة إن توجيه اتهامات بلا إثبات إلى المالكي سيكون خطأ فادحا.
لا أرى أي جدوى في المجاهرة بمناقشة مزاعم لم تخضع للتحقيق ولم تثبت حتى الآن، وذلك بالحديث علنا عن أمور قد تكون إشاعة أو بلا سند.
Things that could be rumor or unsubstantiated.
وأكدت رايز أن إدارة الرئيس جورج بوش لا تسكت أو تتغاضى عن الفساد، مشددة على أن لا أحد فوق القانون أيا يكن موقعه.
It is the policy of this administration.
سياسة هذه الإدارة هي ألا يكون هناك مسؤولون ملوثون بالفساد في أي مكان، وأنا واثقة من مشاعر الرئيس القوية في هذا الشأن، وما من مسؤول مهما كان موقعه رفيعا ينبغي أن يكون بمنأى عن التحقيق أو الملاحقة القانونية أو العقاب في حال التوصل إلى وجود فساد.
وكان القاضي الراضي أدلى بشهادة أمام اللجنة نفسها في الرابع من تشرين الأول الحالي، قال فيها أن مفوضية النزاهة التي تولى رئاستها في عام 2004 تقدر أن الفساد كلف ميزانية الدولة العراقية نحو 18 مليار دولار. وإلى هذه الشهادة استند واكسمان رئيس لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي، وأشار في هذا الإطار إلى أن تفشي الفساد في حكومة المالكي يسهم في تمويل أعمال العنف وتقويض جهود المصالحة الوطنية.
قال لنا الراضي وأنا أقتبس أن الفساد مستشر في الحكم حيث يكلف الدولة مليارات الدولارات وأن عدواه انتقلت إلى كل دائرة وكل وزارة بما في ذلك عدد من كبار المسؤولين في العراق.
Including some of the most powerful officials in Iraq. End quote.
وعلى امتداد أكثر من ساعتين هي الفترة التي استغرقتها جلسة الاستماع، طالب العديد من أعضاء اللجنة الديمقراطيين وزيرة الخارجية بالكشف عن تفاصيل ما تعرفه وزارتها عن حجم الفساد في الدولة العراقية. واتهمها بعض أعضاء اللجنة بالتستر على خطورة الوضع في محاولة لرسم صورة وردية عن التقدم المتحقق، ولكن رايز قالت أنها تتكلم بصراحة قدر الإمكان معترفة في الوقت نفسه بوجود الكثير من التحديات الكبيرة.
There is a very bad problem.
هناك مشكلة فساد كبيرة جدا في العراق، وهي مشكلة في الوزارات ومشكلة في الحكم ومشكلة مع مسؤولين.
وأعلنت رايز أن الولايات المتحدة لن تؤيد أي قانون يحمي المسؤولين من التحقيق والمساءلة.
لن تؤيد الولايات المتحدة أي قانون أو توجيه يحاول أن يحمي قادة عراقيين مهما كانت مناصبهم عالية ومسؤولين عراقيين مهما كانت مراكزهم رفيعة من الملاحقة القانونية والتحقيق.
هذا الرد لم يكن كافيا لترضية أعضاء اللجنة الديمقراطيين الذين أمطروا وزيرة الخارجية الأمريكية بالمثال تلو الآخر على ملايين من الأموال المهدورة والمفقودة بما في ذلك بركة سباحة بمليون دولار في المقر الجديد للشرطة العراقية لم تستخدم على الإطلاق. على عقد الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم يوم الجمعة جلسة محادثات مع المسؤولين الأتراك في إطار المساعي الرامية إلى نزع فتيل الأزمة الناجمة عن نشاط حزب العمال الكردستاني التركي في منطقة الحدود بين البلدين الجارين. والتقى وزير الدفاع ووزير الدولة لشؤون الأمن القومي شروان الوائلي صباح الجمعة بوزير الخارجية التركي علي باباجان ووزير الداخلية بشير أتلاي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري قوله أن المحادثات أسفرت عن نتائج إيجابية. وكانت تركيا هددت بتنفيذ عملية توغل داخل الأراضي العراقية لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وأثار هذا التهديد نقاشا بين الخبراء حول جدوى استخدام القوة العسكرية والنتائج المحتملة لمثل هذه المواجهة في ظل موازين القوى بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني وتكتيكات الطرفين وتسليحهما. فإن لدى تركيا جيشا تعداده 500,000 مجهز بأسلحة أطلسية ومسنود بغطاء جوي، ويقدر أن لدى حزب العمال الكردستاني نحو 6,000 مقاتل يستخدمون أسلحة خفيفة، ولكن تحصنهم في الجبال الحدودية الوعرة يجعل من الصعب خوض مواجهات تقليدية معهم. هذا الوضع دفع إلى تشبيه تركيا بالدب الأعمى الذي يضايقه ثعلب ماكر سريع الحركة. هذا الدب من القوة بحيث يستطيع نظريا أن يسحق الثعلب بلا عناء، ولكنه عاجز عن توجيه ضربة موجعة إلى خصمه المراوغ. والثعلب في هذه الحالة هو حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل السلطات التركية منذ عام 1984 لتحقيق الحكم الذاتي لكردستان تركيا أو إقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرق تركيا. الخبيرة الدولية في الشؤون العسكرية ألكساندرا أشبورن قالت لملف العراق أن الجيش التركي برجاله 500,000 لن يجد مهمته سهلة في تضاريس المنطقة الحدودية الوعرة.
إذا اندلع نزاع فإن خوضه سيكون في إطار حرب العصابات، ورغم التفاوت الكبير بين قدرات القوات التركية ومعداتها مقارنة بحزب العمال الكردستاني، أعتقد أن المعركة ستكون متكافئة بينهما.
ولفتت أشبورن في حديثها لملف العراق إلى أن تركيا لن تكون قادرة على استثمار تفوقها في سلاح الدروع الحديثة، ولا مدفعيتها الثقيلة ستكون قادرة على العمل بفاعلية قصوى. وتوقعت الخبيرة الدولية أن تكون المعارك في جبال المنطقة على طريقة حرب العصابات التي لا يحسنها الكثير من الشبان الأتراك المجندين في صفوف الجيش، وذلك بخلاف الطرف الآخر.
لدينا على الجانب الآخر حزب العمال الكردستاني الذي لا يتألف من قوات نخبوية تقنيا، لكن مقاتليه منضبطون حسنو التدريب ومتحمسون لقضيتهم.
رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين أيضا أكد لملف العراق أن استخدام القوة المسلحة ليس هو الحل.
نحن نؤمن أنه طريق العنف وطريق الهجمات المسلحة هو طريق غير صحيح وغير ملائم ولا يمكن استخدامها، ونتمنى أن يسير تفكير في إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين وخاصة بين الشعبين، الشعب التركي والشعب الكردي.
لا تتوفر بالطبع معطيات كافية لتحديد ما سيواجهه حزب العمال الكردستاني، ولكن وزير الخارجية هوشازي باري تعهد بأن الحكومة العراقية ستقدم مساعدتها لتركيا ضد أي خطر يهدد بتسميم العلاقات بين البلدين. قال قادة عسكريون أمريكيون أن الجماعات المسلحة تمول عملياتها وتحركاتها بنشاطات غير قانونية على طريقة المافيا، تمتد من سوق العقارات وتجارة النفط إلى المشروبات الغازية. وكان السفير الأمريكي راين كروكر أعلن في تصريح للصحفيين يوم الخميس أن الضربة القاصمة التي وجهت إلى تنظيم القاعدة في العراق تسلط الضوء على مشكلة أخرى هي تنامي سطوة الميليشيات، وأشار في هذا السياق إلى ميليشيا جيش المهدي. ونقلت وكالة رويترز عن كروكر قوله أن جيش المهدي توقف عن إطلاق النار على القوات العراقية أو الأمريكية، لكنه بات يسيطر على محطات تعبئة وعلى نشاطات عقارية وتجارية وخدمية بحسب السفير الأمريكي. بهذا نصل إلى نهاية الملف، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
ولد العمر لو ضاع بعمره. يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
يا عشقنا.
مستمعينا الأعزاء، أجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى عاصمة روسيا الاتحادية موسكو، حيث عقد ممثلون عن الجالية الكردية هناك مؤتمرا صحفيا إثر التهديدات التركية باجتياح مناطق في إقليم كردستان بحجة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني. تحدث في المؤتمر ممثلون عن مختلف الحركات الكردية، كما تحدث مستشار ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في موسكو أرام هوليري إلى مراسلنا ميخائيل ألندرينكو حول الموقف من التهديدات التركية. وعبر فرحات عمادي ممثل الجالية الكردية المقيمة في روسيا وعدد من الجمهوريات السوفيتية السابقة عن موقف الجالية بهذه العبارات.
حشدت تركيا عددا كبيرا من جنودها ومعداتها على الحدود العراقية، ولا تستهدف الحملة التركية قوات البيشمركة من حزب العمال الكردستاني فحسب، بل أنها موجهة ضد الشعب الكردي ككل. وقال مستشار ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في موسكو أرام هوليري في حديث خاص إلى إذاعة العراق الحر إن الشعب الكردي هو شعب صبور، ولكن إلى درجة معينة.
إحنا نستنى كل الدول الموجودة في أكرة، ولكن لم نستنى إلى يوم القيامة. إذا شفنا الأمور لم تتعدل والدول الموجودة لم يفهم الحوار ولم يفهم الديمقراطية ولا يحترم صلاح الدين الأيوبي اللي أنقذ العرب والإسلام من أيدي كثير من هذه الأشياء، ونحن مستعدين نساعد كل الدول بتنوعنا الجميل. وكما تعرفون الشاعر الكبير أحمد شوقي هو من سلالات كردية، وكثير من شعراء وسياسيين وكثير، وهذا اللي تنوعت في الحوار الكردي هذا، ويجب أن الدول اللي فيها الأكراد يحترم يرمون الحضارات الكردية اللي موجودة الميدية في كردستان إيران، أو نحترم أحمد شوقي اللي هو شاعر كردي هو من كردستان تركيا، وكما قيادات كثيرة. ونحن مع كل الشعوب، لأن احنا نحب الديمقراطية ونحب، لأن عانينا كثير لا نحب الحرب ولا نحب أي شيء ضد الإنسانية، لأن الإنسانية ثقناها ونعرف الإنسانية كم طعمها كثير. تمنياتي أن يكون لنا دولة أن نحكم نفسنا بنفسنا، وتمنياتي لكل الدول اللي مجاورة في كردستان العراق أن يكون أصدقاء وجوارا معنا، ونحن مستعدين لتطور المنطقة كما كان في حضارة البابلية والميدية والأشور. أنا آسف اليوم أرى حضارتنا فقط موجودة في الكتب والتاريخ، ونحن ليس أبناؤنا إذا نتصرف من هذه التصرفات الجديدة.
كان هذا المستشار ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في موسكو أرام هوليري. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عناية مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر.
في إقليم كردستان استبعد العديد من ممثلي الحركات والأحزاب السياسية، التقاهم مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري، استبعدوا أن تلجأ تركيا إلى اجتياح الإقليم لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، واستبعدوا أن تنفذ تركيا تهديداتها. فإلى التفاصيل.
مع التحشدات العسكرية والتهديدات التركية وصدور الضوء الأخضر من البرلمان التركي للجيش باجتياح أقليم كردستان العراق لملاحقة عناصر ومسلحي حزب العمال الكردستاني، إلا أن السياسيين في الأقليم ما زالوا يبنون الآمال على الحلول السلمية في حل هذه المشكلة ولا يتوقعون اجتياحا تركيا للأقليم. ويستبعد السياسيون في كردستان أن تلجأ تركيا إلى اجتياح أقليم كردستان لملاحقة عناصر حزب العمال، ويتوقعون انفراجا لهذه الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية والحوار، مؤكدين أن تركيا تدرك الأضرار التي ستنجم من هذا الاجتياح والتي ستلحق بالطرفين العراقي والتركي. سعدي البرزنجي عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني قال في حديث مع إذاعة العراق الحر أنه على قناعة بعدم حصول أي اجتياح لإقليم كردستان ومعالجة هذه الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية، وأضاف:
بدأت أقتنع بأنه سوف لا يكون اجتياح، هناك اجتياح، لأن القيادة التركية استنتجت أن هذا الاجتياح سوف تكون نتائجه وخيمة على الطرفين، وأنه لا يأتي بنتيجة مرجوة من هذا الاجتياح، وسوف تكون هناك خسارة يتكبدها الجيش التركي، وقد يتكبدها المدنيون العراقيون والمدنيون الأتراك، وتكون هناك خسائر في الممتلكات والمزارع، وتوتير للجو بين الكرد والترك في تركيا، وستكون هناك إدانات عالمية لمثل هذا الاجتياح. وبالرغم من فهذه مجازفة كبيرة، لأنه مثل هذه الحملة العسكرية لا تكون مأمونة العواقب لحل المشكلة الأساسية.
كيف تتوقع أن تحل هذه المشكلة؟
أنا أتوقع أن هذه الجهود الدبلوماسية والسلمية التي بدأت تنشط سواء في العراق أو في كردستان أو في على صعيد الدولي سوف تأتي كلها، أنها تؤدي إلى إيجاد حل سلمي للمشكلة.
فيما يعتقد روميو هاكاري سكرتير حركة بيت نهرين الديمقراطي الآشوري أن لغة الحوار بدأ يغلب على لغة التهديد باجتياح عسكري لإقليم كردستان، وأضاف:
أنا شخصيا لا أتوقع أن يكون هناك اجتياحا لتركيا. هناك تهديدات تركيا، ولكن أرى وخاصة في 24 ساعة الماضية أرى بأن هناك لغة التفاهم والحوار حتى من الجانب التركي تريد أن تحل المسألة بطرق دبلوماسية وسياسية ترضي كل الأطراف.
وتعتقد سوزان شيخ شهاب عضو برلمان كردستان أن الاجتياح لن يحصل مبنية آمالها على القوانين الدولية التي لا تسمح لدولة باجتياح أراضي دولة أخرى، وتضيف قائلة:
أنا في هذه الأيام لا، لأنه هناك جهود حثيثة نحو حل المشكلة بالطرق السلمية. أتصور بأن هناك سيتم توصل إلى حل، ولأن أي اجتياح هو خرق لجميع القوانين الدولية التي وضعت من قبل الدول، إنها خرق للاتفاق. فإذا قبل العالم خرق للاتفاق سوف يتم هناك نوع من إعطاء الضوء الأخضر لكل بلد أو لكل دولة لأن تجتاح الدولة الثانية التي لها مشاكل معها.
بينما يتوقع كرخي ألتي بارماك سكرتير الحركة الديمقراطية التركمانية حدوث اجتياح محدود لإقليم كردستان لإرضاء الرأي العام التركي من قبل الحكومة التركية، وقال:
ربما يكون هناك اجتياح محدود إسكات الرأي العام التركي الداخلي، فإن تعرفون بأن الرأي العام ملتهب في تركيا حاليا.
ويأمل عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق أن لا يحدث أي اجتياح للإقليم لما ينجم عن الحروب من دمار، وقال في معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول توقعاته بحصول اجتياح تركي لإقليم كردستان:
نأمل أن يتم ذلك، لأن هذا من مصلحة الجميع، لأن الحرب دمار، حرب يعني القتل، النفس البشرية عزيزة علينا، إذا مات واستشهد من الطرفين تركيا كان عربيا أو كرديا فهو بالنتيجة إنسان نفوذ أي عمليات عسكرية تؤدي إلى القتل وإلى الدمار وإلى الخراب.
كان معكم عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر أربيل.
مستمعين الأعزاء، البطاقة التموينية التي اعتمدت في العراق في العام 1990 تعاني حاليا من نواقص كثيرة تستدعي المراجعة والبحث عن أفضل السبل لتقويم أدائها، وثمة بدائل كثيرة مطروحة على بساط البحث في مجلس النواب يسلط عليها الضوء مراسلنا حسن راشد.
تعكف اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي على دراسة واقع وآفاق نظام البطاقة التموينية المطبق في العراق منذ العام 1990، وذلك على ضوء ما يعانيه هذا النظام في الوقت الراهن من إرباكات كثيرة وما سيترتب على ذلك في المستقبل. وعلى الرغم من البدائل الكثيرة المطروحة للشكل الحالي من البطاقة التموينية، إلا أن الجميع يؤكد على ضرورة استمرارها في الوقت الراهن مع محاولة تطوير مفرداتها. رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور حيدر العبادي:
ما موجود ضمن جدولنا إلغاء البطاقة التموينية، بالعكس يوجد ضمن الجدول هو تفعيل أفضل البطاقة التموينية، إيصال هذه البطاقة إلى المواطنين بشكل سليم بشكل صحيح. والأمر الآخر أن الحصص التموينية التي لا تصل المواطنين لفترة طويلة ربما استبدالها بمبالغ مالية، تعرفون هناك مواطنين وعوائل ربما لسنة 6 أشهر لم يسلمون. في المستقبل البعيد مطروحة صيغة لإعطاء خيار للعوائل العراقية، أما أن يحصلوا على الحصص التموينية على شكل مواد غذائية أو أن يحصل على مبالغ مالية مقابل هذه الحصص.
ويؤكد على هذا الموقف عضو اللجنة محمى خليل قاسم، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى خطط مراجعة وتغيير نظام البطاقة التموينية في إطار خطط إصلاح الاقتصاد العراقي في المستقبل.
لا توجد الآن في أمد قصير بإلغاء هذه البطاقة التموينية، مع العلم هذه البطاقة التموينية أطول وأثقل نظام موجود في العالم لحد الآن، وإنما هنالك محاولة بأن تحسين نوعية البطاقة التموينية، هنالك الخطوات البديلة عن البطاقة التموينية، وكان هاي الخطوات نوعا ما تخدم الاقتصاد العراقي وتخدم العملية التموينية في العراق والمواطن العراقي، لأنه هنالك مبالغ هائلة.
ويعزو قاسم أسباب البحث عن بدائل للبطاقة التموينية إلى الأعباء الكبيرة التي باتت تشكلها على الاقتصاد والدولة العراقية.
هناك 5,050,000 بطاقة تموينية، هناك 555,000 وكيل في العراق، إضافة إلى ذلك فهناك 600,000 طن من المواد الغذائية شهريا يريد يصل إلى المواطنين. تحتاج الدولة إلى 22,000 شاحنة لتنقل هذه المواد بدفعة واحدة.
وتتداول اللجنة الاقتصادية 3 خطط رئيسة لتطوير نظام البطاقة التموينية في المستقبل. يوضح محمى خليل قاسم أولى هذه الخطط:
بعد تحسن الوضع الأمني وبعد وقوف العراق على أرجله وبعد بدأ بالعملية الإعمار العراق بصورة أفقيا وتساعديا، ستكون هنالك خطة بديلة لهذه البطاقة التموينية بحيث تفرز هذه المواطنين الذين يستلمون مبالغ مالية 2,000,000 دينار راتب شهري فما أكثر للمواطن الذي عدد أفراده 5 أفراد، بحيث أنها لا تشمل هذا تدريجيا.
ويتمثل البديل الثاني في نظام الكوبون الذي يمكن المواطن من التبضع بواسطته من أسواق محددة وربما من الأسواق العامة في المستقبل.
هنالك أيضا نظام كابون بحيث المواطن تذهب إلى الوكلاء وهذه الوكلاء تستلم البطاقة الكابون من المواطن وتزوده بالحصة التموينية. وهنالك خطة استراتيجية للمواد ذات الخزينة استراتيجية اللي هو الحنطة والرز والسكر والزيت، هذه مواد استراتيجية تأمين حصة المواطن على مدى طويل على مدى سنة أو سنتين.
كذلك تناقش الآن خطة إشراك الإدارات المحلية في المحافظات والأقاليم باستيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وفق الآلية التي تحددها.
هناك خطة بأن تشارك أيضا الحكومات المحلية في المحافظات، السيد المحافظ والنائب ومجلس المحافظة، بأن تقوم باستيراد كبديل أيضا استيراد الحصة التموينية للمحافظة ذاتها.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأكارم، حان الآن موعدنا وإياكم مع برنامج حقوق الإنسان في العراق الذي يعده ويقدمه لكم ديار بامرني. وتتناول حلقة هذا الأسبوع دور منظمات عالمية تعنى بحقوق الإنسان في الحد من ظاهرة التطرف والعنف الطائفي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تهتم الكثير من المنظمات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بإشاعة ثقافة تهدف إلى محاصرة التطرف والمحرضين عليه وتجفيف ينابيعه الفكرية، خاصة بعد أن لاحظت تلك المنظمات أن هذه الرقعة بدأت بالاتساع في مختلف أرجاء العالم، ما يستدعي عملا جادا لمحاصرته كي تتوقف النتائج التي تترتب عليه، كذلك تنبيه الأفراد والجهات إلى أي تجاوزات على حقوق الإنسان بسبب أفكار أو أقوال أو كتابات أو ممارسات متطرفة، إذ تعتبر هذه المنظمات التطرف مصدرا ومرتعا لكل أشكال الأصولية والعنصرية وإقصاء الآخر والإرهاب. ولاحظت العديد من تلك المنظمات إن ما يشهده العراق حاليا من عنف طائفي وتردي للوضع الأمني، إضافة إلى الإمكانيات المحدودة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية في الحد من هذه الظواهر السلبية، قد خلق مناخا ملائما لنمو التطرف الذي كانت له اليد في الكثير من الجرائم والانتهاكات. أعزائي المستمعين، نسلط الضوء اليوم على عمل إحدى هذه المنظمات وهي منظمة شهود نحو التسامح العالمية ومقرها العاصمة البريطانية لندن، حيث تحدث رئيس المنظمة الدكتور منذر الكوثر في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر عن التحدي الكبير الذي يفرضه المتطرفون على المجتمع وخطورة السكوت والتغاضي عن هذه المشكلة وبالتالي تفاقم هذه الظاهرة. الكوثر أشاد بالخطوات التي تقوم بها كل الجهات في الحد من التطرف والصراع الطائفي، لكنه في الوقت نفسه أكد أن ما ينفذ من مشاريع غير كافي ولا بد من عمل المزيد، إذ أشار إلى الدور الكبير الذي يجب أن يلعبه رجال الدين ومن كل الأطياف بمخاطر التطرف والدعوة إلى نشر ثقافة التسامح والحوار وحقوق الإنسان.
عملنا الأساسي هو محاولة نشر مفاهيم التسامح والتقبل والاعتدال بين أبناء البشر كأفراد وكجماعات، يعني جماعات دينية وعرقية إلى آخره. فعملنا هو بالدرجة الأولى مرتكز على الجانب الإعلامي فضلا عن المحاضرات، وكذلك أعضاء شهود منتشرين في بلدان كثيرة، طبعا بالعراق عندنا عدد كبير من الأعضاء. الهم الأساسي لنا هو نشر مفاهيم التسامح، نشر فكرة أساسية مفادها أنه الناس متساوون من حيث المبدأ، وأنه لكل شخص الحرية في أن يعتنق ما يشاء من فكر، وحدوده هو حرية الآخر.
منذ عملية تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء ظهرت في بين المجتمع العراقي مظاهر لم يكن يعرفها المواطن العراقي سابقا، العنف الطائفي، التهجير على أساس الهوية والعقيدة والدين والطائفة التي ينتمي بها. أنتم كمنظمة مراقبة لحقوق الإنسان وتدعمون مبدأ التسامح، كيف ترون واقع العراق وما يمر به الآن من مشاكل عديدة؟
العنف الذي بدأ في العراق كان له أسباب متعددة وكان له نتائج وخيمة، ولسوء الحظ تم عدم التعامل بحكمة مع هذه الأحداث. تفضل ذكرت مثلا تفجير مرقد الإمامين في سامراء، هذا الحدث كان حدث مفصلي في تاريخ العنف الطائفي في العراق. في يوم حدوثه وفي اليوم التالي لحدوثه المنظمة أصدرت بيان ومناشدة للحكومة العراقية ومخاطبات لأكثر من جهة، يعني تحاول أن تلتمسهم إلى أن يفعلوا الشيء الصحيح، بأن يتعاملوا مع الأمور بحكمة وبحرفية يعني في البلد، وذلك يتم من خلال إجراء تحقيقات شفافة، من خلال محاولة الوقوف على أسباب الوقائع. الحقيقة تم تجاهل كثير من هذه الأمور. لحد الآن هذه الأحداث وغيرها لم يعلن عن نتائج التحقيقات، إذا كانت تمت هنالك أي تحقيقات حقيقية في هذه الموضوعات.
العنف الطائفي، التطرف، كلمات جديدة ظهرت على السطح بين المجتمع العراقي، نازح، لاجئ، مهجر، العديد يوجهون اللوم إلى جهات عدة، منهم من يقولون إنه السبب هو تلكؤ الجهات الرسمية، البعض الآخر يقول عدم الاستقرار الأمني، بعض الجهة الثالثة تقول عدم الدعم المعنوي الكافي من قبل الجهات الإقليمية والدولية لمساعدة العراق. أنت برأيك هل هي هذه الجهات فقط هي المسؤولة عما يحدث، أم هي أن العراقي نفسه أو المواطن العراقي كان إلى أيضا دور في هذه الانتهاكات؟
الحقيقة أنه اللوم يقع بالدرجة الأولى على الجهات الرسمية، من الصعب أن تلوم شعب بكاملة. أنا أتفق معك يعني بصورة كبيرة على أنه هنالك في العراق حاجة إلى تثقيف وتوعية كان يفتكر إلها المجتمع، فضلا عن المراحل العصيبة اللي مر بها المجتمع العراقي، هذا صحيح له تأثير، وبحاجة بالتأكيد إلى نوع من الدراسة وتسليط الضوء ومحاولة يعني رسم صورة أخرى، محاولة بث ثقافة جديدة، ثقافة إنسانية في الشارع العراقي. ولكن الجانب الأهم، وحتى هو هذا الجانب يبقى من مسؤولية من؟ مسؤولية السلطات القائمين على الأمر. فأنا أتفق معك، هنالك حاجة في العراق التعامل مع الوعي العراقي الجديد الذي عملت المراحل السابقة العقود الماضية على تشويهه، هنالك حاجة إلى التعامل معه بنوع من الاهتمام الثقافي الاجتماعي.
يعني أكيد الحكومة كان لها سلبياتها في هذه الفترة، ولكن هناك من يقول أن كان الجهات الرسمية أيضا بعض الخطوات في تقريب وجهات النظر، منها خطط المصالح الوطنية، وأيضا أنه الجهات الرسمية كانت منشغلة أيضا في ملفات ساخنة جدا، منها الملف الإرهابي الذي كان يسيطر على بقية المواضيع الهامة. أنتم كجهة مراقبة، هل تعتقدون أن الجهات الرسمية العراقية قامت ببعض خطوات إيجابية في الحد من هذه الظواهر السلبية؟
بالتأكيد، يعني بالتأكيد هم يحاولون، هم يعملون على هذا وهذه مهمتهم. يعني هل نحتاج إلى شكرهم؟ لا يشكر الإنسان على أن يقوم بواجبه، هم مهمتهم هذه، من يستطيع أن يقوم بها فليفعل قصاراه، ومن لا يستطيع فلينسحب، قليلين الذين انسحبوا.
إذن السؤال دكتور مضر، هل ما قدمته هو كافي كان أم لا؟
لا، بالتأكيد غير كافي، والدليل النتائج التي نلاحظها على أرض الواقع العراقي. لو كنا كافيا يعني نحتاج أن يكون واقع وردي بالعراق حتى نقول أن ما فعلته الحكومة العراقية كان كافيا. بالتأكيد الحكومة العراقية فيها الكثير من التقصير، هذا ليس يعني من باب جلدهم بالصياط، هم يقومون بالتأكيد بأشياء كثيرة كما قلت لك، ولكن ربما يحتاجون إلى تجريب وسائل، يعني ربما يحتاجون إلى مضاعفة جهود. تفضل
دكتور منذر. يعني مع أداء الحكومة طبعا هناك لابد أن تكون هناك جهات أخرى أيضا تساند الجهات الرسمية في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان، وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية التي يزداد عددها يوميا في العراق ووصلت الأرقام بالآلاف. أنتم كجهة مراقبة دولية كيف تنظرون إلى أداء المنظمات الغير الحكومية العراقية والمنظمات المجتمع المدني في عملية الحد من هذه الظواهر السلبية، العنف الطائفي، التطرف، التقارب بين وجهات النظر؟
الحقيقة يعني ليست لدينا معلومات تفصيلية عن عمل هذه المنظمات. المنظمات موجودة، نعرف عن وجودها، نعرف عن أرقامها، نعرف عن فعاليات تقوم بها، نعرف عن نجاحات قامت بها، ولكن يعني تحتاج إلى المزيد من العمل. معيار النتائج كما قلت لك، النتائج المتحققة قليلة. الحقيقة يعني هنالك مد وجزر في الواقع العراقي، هنالك تحسن يحدث أحيانا وتراجع يحدث في أحيان أخرى. لا تستطيع أن تلوم جهة معينة دون جهة أخرى، لا تستطيع أن تعزو النجاحات إلى تقول أنه هذا عمل المجتمعات المدنية والحكومة لم تعمل شيء أو بالعكس. كما تفضلت بالتأكيد هنالك حاجة إلى تضافر جهود، ولكن السبب في التلكؤ في تصورنا هو عدم التعاون الذي يجب أن يحدث بين المؤسسات، سواء مدنية أو حكومية أو حتى يعني الدعم الذي يأتي من الخارج. الأمور تحتاج إلى تنظيم. ما يميز الواقع العراقي حاليا هو الفوضى أكثر من أي شيء آخر. الفوضى ربما هي التي أتاحت الباب، فتحت الباب للإرهاب، فتحت الباب للفساد، فتحت الباب لأشياء كثيرة.
دكتور منذر الكوثر، رئيس منظمة الشهود نحو التسامح، ما يمر بالعراق الآن من أحداث ساخنة وما تمر بالحكومة العراقية من مشاكل كبيرة، ومن أهمها الإرهاب والتقليل من العنف الطائفي، إضافة إلى مشاكل أخرى تعانيها منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى قلة الدعم الإقليمي والدولي وتقديم المساعدات إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية والمساعدات إلى العراقيين. أنت برأيك ما هي الوسيلة الأمثل لتنفيذ مشروع متكامل نحو التسامح ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحد من العنف والطائفية والتطرف؟
باختصار يعني وجهة نظرنا في شهود بالنظر إلى الملف العراقي، أنه المجتمع العراقي مجتمع حاليا في الوقت الحاضر على الأقل في يعني منذ فترة سنوات طويلة، هنالك المد الديني يسيطر على الشارع العراقي. رجال الدين مهما اختلفت ينابيعهم لهم تقع عليهم مسؤولية كبيرة، هي مسؤولية الحد من هذا العنف. رجال الدين لو أطلقوا فتاوى تدعو إلى التسامح، تدعو إلى تقبل الآخر، لو أنه من فئات مختلفة، من الأديان المختلفة في العراق، من المذاهب المختلفة في العراق، الموزائيك العراقي كما تفضلت وأطلقت عليه، هؤلاء تقع عليهم مسؤولية كبيرة.
دور رجال الدين هل هو الحل الوحيد أم هناك وسائل أخرى إضافية تساعد على عملية تقريب وجهات النظر ولغة التسامح وثقافة حقوق الإنسان؟
بالتأكيد أكيد هنالك وسائل أخرى، ولكن هذا عامل، وأعتقد في قضية الملف العراقي هو أهم العوامل. السبب الديني الآن في العراق، يعني القاعدة تعمل على أساس مفاهيم دينية وتقتل تحت يافطة هذه المفاهيم. هنالك يعني ما يسمى بالميليشيات العراقية والتي غير معروفة الواقع حقيقة، يعني كل من ينسبها إلى جهة معينة ربما يتجنى على تلك الجهة، ولكنها موجودة وتقتل باسم الدين أيضا، وكل ذلك يحدث تحت يافطة الدين.
هل هناك تطرف بمعنى الكلمة في الساحة العراقية وبين العراقيين؟
حاليا نعم موجود بدلالة حدود، يعني هنالك كثير من الأخبار تورد أنه العمليات الانتحارية يقوم بها أجانب، هنالك كثير من الأجانب يتم القبض عليهم، يعني القبض أجانب من خارج الحدود العراقية، عرب وافدين إلى العراق إلى آخره، أناس يسمون نفسهم جاءوا تحت يافطة الجهاد تحت عناوين مختلفة يقومون بهذه الأعمال، ولكنهم ليسوا وحدهم، هنالك من يوفر لهم الحاضن وهنالك من يتعاون معهم، بل هنالك بالتأكيد ونسبة كبيرة من العراقيين يشاركون. فهنالك مسألة مفهوم التطرف بمعنى يعني إقصاء الآخر كليا ومحاولة تصفيته والقضاء عليه، وهي عملية لا يمكن أن تنجح، يعني لا يمكن لأي، يعني هاي العملية في العراق بدأت ولا يمكن أن تصل إلى حسم. لا يمكن للشيعة أن يقتلوا السنة جميعا، لا يمكن للسنة أن يقتلوا الشيعة جميعا، لا يمكن للعرب أن ينهي الأكراد، ولا يمكن للأكراد أن ينهي العرب، يعني ليست لها نهاية. هذا التطرف موجود، إجابة على سؤالك، حاليا موجود، ولكن يمكن القضاء عليه بعمل متضافر من قبل الحكومة ومن قبل مؤسسات المجتمع المدني ومن قبل تعاون جميع الأطراف التي يعني يفترض الجميع أن لها حسن النية، لأنه سوء الأوضاع بالعراق الحقيقة لا يصيب فقط العراقيين بسوء، وإنما يؤدي إلى نتائج وخيمة على العالم بأجمعه.
دكتور منذر، ونحن نتحدث عن المجتمع الدولي، هل للمنظمات الدولية المراقبة لحقوق الإنسان والتي لها علاقة بموضوع التطرف والعنف الطائفي إلى آخره من لغة التسامح، هل كان لها أي دور في دعم الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني في الفترة الحالية للحد من هذه الظاهرة السلبية؟
والله هذا سؤال جدا ممتاز، الإجابة عليه يعني ليست بالسهولة التي ممكن أن يتوقعها السامع. لا يمكن لجهة من هذا، ليست لدى هذه المؤسسات أو المنظمات أي سلطة قانونية، ليس لها سوى أن تقدم المشورات، ترسل النصائح.
طيب يعني هل قدمت نوع من المساعدة والدعم إلى منظمات المجتمع المدني لنقول العراقية؟
طيب هنالك بالتأكيد هنالك تبادل لرسائل، وهنالك يعني استشارات وإشارات تقدم لأكثر من جهة، محاولة عقد ندوات، محاولة تقديم القيام بحملات إعلامية، مخاطبة جهات، هذا هو ما تقوم به منظمات المجتمع المدني.
نعم، في نهاية اللقاء أشكر الدكتور منذر الكوثر رئيس منظمة الشهود نحو التسامح العالمية، شكرا جزيلا دكتور منذر.
شكرا وأهلا وسهلا.
مستمعين الكرام، في الحلقة القادمة سنتحدث عن دور منظمات المجتمع المدني داخل العراق في تنفيذ مبادرة المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، ضمن دور هذه المنظمات في العمل على إيقاف العنف وسفك الدم. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.